الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان مما مضى في الدرس الماضي تتم لمسائل البيع على بيع أخيه، فهل يجوز البيع على بيع أخيه بعد انتهاء مدة الخيار أو لا يجوز؟ والقول الثاني والصحيح قلنا لا يجوز. لماذا؟ لعموم النهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. ثانيا، أنه قد يمكن الفسخ بغير ولو بعد انتهاء مدة الخيار بطريق من الطرق التي ذكرنا أمس، إما ادعاء عيب أو خلف الصفة أو نحو ذلك. ثالثا، أن هذا يؤدي إلى عداوة وبغضاء ونزاع، وسد هذا الأمر واجب. فلو وقع البيع على بيع أخيه هل يصح البيع أو لا يصح؟ يصح، وفاعله آثم لأنه ارتكب النهي، ويدل عليه أنه لو أذن له يجوز أن يبيع على بيع أخي، ولو كان حراما لا يجوز بالإذن، إيه لو كان باطلا. ثم أخذنا مسألة تلقي الركبان، فما معنى تلقي الركبان؟ خالد؟ نعم، يلقى الجالبين للسلع قبل أن يصلوا إلى السوق فيشتري منهم تلك السلع، فهذا منهي عنه. والعلة في ذلك نعم، أن فيه ضررا على أصحاب السوق. من أي وجه ضرر على أصحاب السوق؟ يؤدي إلى ارتفاع ثمن السلع، فهذا الجالب لها من مكان آخر الغالب أنه مستعجل يريد يبيع سلعته وينصرف، بخلاف الذي يتلقى ويشتريها سيتمسك بها. أمر آخر، أن فيه ضررا على الجالب الذي يجلب السلعة، وفيه غبن له، فقد لا يكون عارفا بثمن السلعة فيبيعها برخص ويحصل عليه الضرر، فنهي عن ذلك للأمرين. ثم أخذنا حكم التلقي وأن حكمه محرم للنهي في هذه الأحاديث. وما هو الحد الذي يحرم فيما وراءه التلقي؟ يا عبد الرزاق، الحد هو نهاية السوق، فإذا كان خارج السوق فهذا يحرم، وإذا كان داخل السوق لكن في أطرافه ما الدليل؟ حديث ابن عمر أنهم كانوا يتبايعون السلع في أعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوها في نفس المكان، ولم ينههم عن شرائها في أعلى السوق. نواصل نقرأ، بقي في الباب مسائل تتعلق بتلقي الركبان. من المسائل المتعلقة بذلك حكم هذا البيع إذا وقع، لو أن إنسانا تلقى الركبان إلى خارج السوق واشترى منهم، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ فقال بعض العلماء إن البيع باطل لا يصح، وهذا قول بعض المالكية والحنابلة، واختاره الإمام البخاري رحمه الله. قالوا لأن هذا البيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، فإذن هذا بيع فاسد باطل لا يصح. والقول الثاني أن البيع صحيح، ولكن هذا المتلقي للسلعة إلى خارج السوق آثم لأنه ارتكب منهيا عنه، وأما البيع فهو صحيح. والبائع بالخيار إذا وصل إلى السوق، إن شاء أمضى ذلك البيع وإن شاء ألغاه. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، أي من تلقى، إذا أتى سيده أي صاحب ذلك الجلب السوق فهو بالخيار. قالوا فالخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، فإثبات الخيار دليل على صحة العقد، لأنه لو كان البيع باطلا غير صحيح لا يحتاج في هذه الصورة إلى الخيار أو إلى إثبات الخيار، لأن البيع من أصله باطل. لكن إثبات الخيار دليل صحة البيع، وهذا القول هو الصحيح. وأيضا لما سبق أن هذا البيع النهي ليس عن ذات هذا البيع، وإنما لما يترتب عليه من إضرار بالبائعين وبأهل السوق، فليس النهي عن ذات البيع حتى نقول إن هذا النهي يقتضي الفساد والبطلان. ومع صحة هذا البيع كما قلنا هذا المتلقي آثم على ارتكابه النهي، وأيضا هذا البائع بالخيار إذا قدم السوق، وقد أثبت الخيار جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين لا يقولون به، فإن الحديث دل عليه. ومعنى بالخيار أي مخير، إن شاء أن يقر هذا البيع ويمضي هذا البيع، وإن شاء أن يرده. بقي هنا مسألة مهمة، وهي هل الخيار يثبت مطلقا أو أن الخيار لا يثبت إلا إذا حصل غبن لهذا الجالب، بمعنى إذا تلقى إنسان صاحب السلعة واشتراها منه، هل نقول صاحب السلعة هذا له الخيار مطلقا سواء كان اشترى منه بنفس ثمن السوق أو بأقل، أو نقول إنما يثبت له الخيار إذا بخسه حقه واشترى بأقل من ثمن السوق؟ قولان للعلماء. فمن أهل العلم من قال يثبت الخيار مطلقا سواء حصل له غبن أو لم يحصل له، فإذا تلقاه إنسان واشترى منه السلعة إذا قدم السوق هو مخير، إن شاء أن يقر ذلك البيع وإلا طلب من هذا الذي اشترى منه أن يرد هذا البيع، سواء كان اشترى منه بنفس سعر السوق أو بأقل من ذلك. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قال بها بعض أصحابه، وهو أيضا وجه في مذهب الشافعية، ودليلهم عموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فجعل له الخيار مطلقا دون تقييد بحصول غبن أو لا. وهناك قول آخر أن الخيار لا يثبت إلا مع الغبن، ومعنى الغبن معنى الخديعة، بمعنى أن يخدعه فيشتري منه السلعة بأقل من ثمنها في السوق. قالوا فهنا له الخيار. أما لو اشترى منه بمثل ثمن السوق قالوا فلا خيار له. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعية وهو ظاهر مذهب الحنابلة. والقول الأول أرجح، أولا لعموم الحديث، فإن الحديث عام ليس فيه تخصيص الخيار بحصول الغبن. ثانيا ردعا لهذا المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يمكن من هذه السلعة مطلقا بل لصاحبها الخيار فيها عقوبة لهذا المتلقي على فعله حتى يعلم أنه تلقى أو لم يتلقى ليس له حق إذا تلقى في التصرف في السلعة مطلقا بل لصاحبها استعادتها. وإذا علم هذا أصحاب السوق قطعوا تلقي السلع ولا يتلقونها، لأنه يعلم أن صاحب السلع إذا قدم السوق له أن يسترد هذه السلع. ما الفائدة في ماذا؟ في أن الجالب يبيع، غره، خدعه، غره يعني بأن سبق له إلى خارج السوق وهو يريد يوصل سلعته، فيعاقب هذا المخالف بأنه لا يتم له هذا البيع إلا إذا أمضاه هذا البائع، أيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم العام. فالحديث هو الحجة، وهذا أيضا التعليل مع الحديث. بقي هنا تنبيه وهو هذا الخيار كم مدته، يعني قوله فله الخيار، إذا قدم السوق له الخيار، فإلى كم يكون له الخيار؟ هناك قولان هما وجهان في مذهب الشافعية. القول الأول أن الخيار إلى 3 أيام، أي له الخيار 3 أيام، فمتى شاء أن يسترد هذه السلعة في 3 أيام له ذلك. قالوا لأنه خيار تدليس، حصل له تدليس من هذا الذي اشترى، فأشبه خيار المصراح. مصراح سيأتي ذكره إن شاء الله، أي الشاه أو الناقة أو غير الذي يجمع صاحبها فيها اللبن لمدة عدة أيام ثم يبيعها يوهم أنها مليئة باللبن. قالوا فأشبه خيار المصراح، والخيار في المصراح إلى 3 أيام. قالوا فله الخيار 3 أيام. القول الثاني أن هذا الخيار على الفور، أي إذا قدم السوق له الخيار، فإذا لم يطالب بسلعته بعد قدومه السوق فليس له الخيار بعد ذلك. إذا قدم السوق ورأى الأسعار له الخيار، فإذا ترك وأهمل السلعة لم يطالب بها فمعنى أنه لا خيار، لا لأنه قد تركها برضاه بعد معرفته بالسعر. وهذا القول أيضا وجه للشافعية، صححه صاحب البيان منهم العمراني، وهذا هو الصحيح للحديث، فإنه جعل الخيار له إذا قدم السوق. قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، أي فهو بالخيار عند قدومه السوق. ويخالف هذا المصراح من حيث أن المصراح قد لا يطلع مشتريها على حصول التصرية إلا بمرور 3 أيام، وإلا قبل ذلك لا يعرف، بخلاف سعر السلعة فإنه يعرف سعر السلعة أول ما يدخل السوق. فإذا سكت ولم يطلب الخيار في سلعته هذا فالبيع ماضي. فإذا مدة الخيار هو قدوم السوق، حتى يقدم السوق، فله الخيار عند ذلك. فإذا مضت هذه المدة واطلع على السعر، سعر السلع، ولم يطلب الخيار واسترداد سلعته، فلا خيار له بعد ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، من خرج إلى خارج السوق لغير قصد التلقي، خرج إلى خارج السوق لا يقصد تلقي السلع، فوجد من يجلب سلعته، فهل يجوز أن يشتري من خارج السوق؟ أيضا هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أنه لا يجوز له أن يشتري خارج السوق ولو خرج لغير قصد التلقي. قالوا لأن العلة موجودة، العلة التي نهي عنها موجودة. وما هي العلة التي نهي عنها؟ حصول الغبن للجالبين، وحصول ماذا؟ التضييق على أهل السوق. فالعلة في هذه الصورة موجودة، فقد يحصل لهذا الجالب للسلعة الغبن، يشتري منه بأقل من ثمن السوق. وهكذا هذا الذي خرج للتلقي هو من أهل، خرج لخارج السوق لغير قصد التلقي هو من أهل البلد، فيتمسك بالسلعة مما يؤدي إلى رفع ثمنها، فيحصل تضييق على أهل السوق. فقالوا يمنع ولا يجوز له أن يشتري خارج السوق ولو خرج لغير قصد التلقي. وهذا القول وجه للشافعية، وقال به بعض الحنابلة، واختاره ابن حزم، قال به من الحنابلة القاضي أبو يعلى. القول الثاني أنه يجوز إذا كان خرج لغير قصد التلقي، فيجوز أن يشتري هذه السلعة خارج السوق. وهذا قول الليث بن سعد، وهو أيضا وجه للشافعية، وذكره ابن قدامة احتمالا، قال ويحتمل ألا يحرم عليه ذلك، أي احتمالا في مذهب الحنابلة. واختار هذا أيضا ابن المنذر، ودليلهم في ذلك قالوا لأنه لم يقصد التلقي فلا يتناوله النهي، فإن النهي عمن خرج للتلقي، وهذا يحتمل في الدليل، لأن الحديث ينهي عن التلقي، لكن القول الأول أقرب من هذا القول. أولا لوجود العلة التي نهي عنها، التي نهي عن التلقي لأجلها. ثانيا لألفاظ الحديث، فإنه قد جاءت في ألفاظ حتى يهبط بها إلى الأسواق، أي لا تشترى حتى يهبط بها إلى السوق. ولأن غاية ما يفعله المتلقي أن يشتري خارج السوق، وهذا واقع في هذه الصورة، فالأقرب أنه يمنع من الشراء، وإن لم يكن خرج لقصد التلقي. بقي هنا تنبيه أنه لو اشترى أحد الركبان من الآخر قبل بلوغ السوق فإن هذا لا يدخل في النهي. لو جلب مثلا اثنان أو ثلاثة أو خمسة سلعا، وفي أثناء الطريق أراد أحدهم أن يرجع فاشترى منه بعض هؤلاء الجالبين، فإن هذا جائز، لعدم ما يدل على المنع. قد يقول قائل ما الفرق بين هذا التنبيه والمسألة التي قبلها من خرج لغير قصد التلقي؟ كيف قلنا أنه لا يجوز أن يشتري وهذا يجوز؟ والجواب عن ذلك أن بينهما فرقا من وجهين. الوجه الأول أن هذا الجالب مع صاحبه لا يعرف سعر السلع في السوق، بخلاف هذا الذي خرج لغير قصد التلقي فإنه من أهل البلد ويكون عارفا بسعر السلع غالبا. هذا أمر. الوجه الثاني والأمر الثاني أن هذا الجالب غالبا يكون مستعجلا يريد الرجوع إلى بلده، فلا يتمسك بالسلعة ويرفع ثمنها كسائر الجالبين، بخلاف ذاك الذي خرج لغير قصد التلقي فإنه من أهل البلد وقد يحبس السلعة حتى يرتفع ثمنها، فيؤدي هذا إلى تضييق على أهل السوق وارتفاع السلع. فلو حصل أنه اشترى بعض الجالبين من بعض فإن هذا جائز. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك من سأل عنه بعض السائلين أمس، وهو خروج الرجل إلى البائعين في مواضعهم وقراهم ليشتري منهم، لا يتلقى السلع لكن يخرج إلى القرى إلى البلدان ليشتري منهم، فهل هذا يجوز؟ نقل ابن عبد البر رحمه الله عدم الخلاف في جواز ذلك، سواء كان خروجه إلى مكان قريب أو مكان بعيد، لأن النهي إنما ورد في تلقي من خرج بسلعته يريد بها السوق، هذا الذي نهي عن تلقيه. وأما إنسان في بيته في موضعه في مزرعته في حائطه فليس هناك نهي عن الخروج إليه للشراء منه، وهذا كما ترى نقل في عدم الخلاف، لكن قد حكي عن الإمام مالك أنه كره ذلك، حكي رواية عن الإمام مالك أنه كره ذلك، ولعل هذه الرواية مما تركه مالك أو رجع عنه، لأن ابن عبد البر رحمه الله من أعلم الناس بمذهب مالك، وهو يقول لا أعلم خلافا في جواز ذلك، فهذا جائز. وذلك فرق بين تلقي الخارج بالسلعة، خارج قد قصد الخروج، قد أراد بيع سلعته بالسوق بنفسه، بخلاف من يخرج إلى أهل القرى إلى الناس في مواضعهم، حتى ولو حصل مثلا تخفيض له في الثمن فإنه يكلفهم مؤنة الخروج، يعني يوفر عليهم مؤنة الخروج وتكاليف السفر ونحو ذلك، فقد يكون بيعه في موضعه ومكانه أرفق به من أن يخرج بسلعته إلى السوق، لا سيما الذي هو في مكان بعيد يحتاج إلى أجرة مركوب، يحتاج إلى طعام وشراب، يحتاج إلى ما يحتاج إليه في سفره، فقد يغرم الشيء الكثير، بخلاف ما لو باع في بلده وإن خفض في ثمنها شيئا يكون مستفيدا. فلذا كان هذا كالإجماع بين العلماء أن هذا جائز. بقي هنا مسألة تتعلق بذلك أو قريب منه، وهي تلقي الركبان لأجل أن يبيعهم، ليس لأجل أن يشتري منهم. تلقي المسافرين ليبيعهم سلعا وأشياء قبل أن يصلوا إلى السوق. فهل هذا جائز؟ أيضا فيه قولان. القول الأول أن تلقيهم لبيعهم مثل تلقيهم للشراء منهم، أي أنه لا يجوز، وأن لهم الخيار إذا غبنهم غبنا يخرج عن العادة، إذا خدعهم بشيء كثير لهم الخيار. وهذا القول وجه لأصحاب الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد، اختاره أيضا الشوكاني في نيل الأوطار. استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، قالوا وهذا عام يدخل تلقيهم للشراء منهم أو لبيعهم. قالوا أيضا نهي عن تلقي الركبان لما فيه من الغبن لهم والخديعة، وهذا يحصل أيضا في تلقي الركبان لبيعهم، يحصل لهم غبن وخديعة. وهناك قول آخر أن النهي إنما هو عن الشراء دون البيع، فلا يدخل البيع فيه. وهذا القول وجه لأصحاب الشافعي أيضا، وهو مقتضى قول أصحاب مالك كما ذكره ابن قدامة. قالوا لأن النهي ورد في الشراء دون البيع، والظاهر أن هذا القول الثاني أقرب، لكون النهي ورد عن الشراء لم يرد عن البيع. ويقال إذا حصل هناك غبن فاحش فلهم الخيار، خيار الخديعة، خيار الغبن. وعلى هذا فهؤلاء الذين يبقون في الطرقات يبيعون من الناس المارة، الظاهر أن فعلهم هذا جائز لأنه لم يرد نهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجالبين لشراء سلعهم لأنهم كونهم قد قصدوا السوق، وأما هذا فليس فيه نهي، وأيضا قد يكون فيه تيسير على هؤلاء الركبان من أن يدخلوا السوق ويزاحموا أهل الأسواق لشراء السلع اليسيرة، هذا يكون فيه تسهيل وتقريب للسلعة إليهم إلى الطريق. فإن حصلت لهم خديعة وغبن فلهم الخيار. أخون يقول إذا كان المتلقي للسلعة خارج السوق سيعطي صاحب السلعة أكثر من سعر السوق. لا منهي عنه ولو أعطى أكثر من سعر السوق، فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع السلع في السوق أكثر، فهذا النهي لمراعاة الجانبين، مراعاة الجالبين ومراعاة أهل السوق، ليس لمراعاة الجالبين فقط ولا لمراعاة أهل السوق فقط. أخ يقول في هذه الأيام باستطاعة الإنسان أن يسأل عن سعر السلع قبل أن يأتي إلى السوق بالجوال ولو سأل، وفي الزمن الأول كان ممكن أن يسأل بإرسال بعض الناس إلى السوق، فهذا أمر منهي عنه فيه ضرر. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان نهيه صريحا فسلم له تجد خيره وبركته ولو بعد حين. وإياك والاستحسان فإن ذلك له ضرر. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا لما فيه نفع للناس. وهذا السنة وحي. فالذي أوحى إلى نبيه هذا العلم عالم أنه سيأتي زمان يوجد فيه اتصالات وأسواق، مع ذلك أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. أخ يقول: من أراد صيام شعبان كاملا فما النصيحة؟ مستحب لكن لا يصومه كاملا. لقد جاء بيان حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، جاء في رواية إلا قليلا. فصيام شعبان مرغب فيه لكن لا يصومه كاملا، فلم يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط سوى رمضان. أخ يقول: من هم السلف الصالح؟ هذا السؤال عندك يا علي أنت تجيبه. من هم السلف الصالح؟ أهل السنة. من هم أهل السنة؟ ها أنت، من هم السلف الصالح؟ أبو بكر وعمر ومن؟ وعلي فقط، وكل الصحابة من السلف الصالح. معنى السلف الصالح هو من تقدم، كل من تقدم، ويطلق ذلك على القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء السلف. ومعنى السلف أي الماضون، سلف أي مضى، فعلهم السلف أي الماضون السابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء السلف الصالح. أخ يقول: هل ورد حديث أن الطاعون لا يدخل المدينة وما معنى ذلك؟ نعم، ورد حديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. قالوا: ما معنى ذلك؟ على ظاهره أنه لا يدخلها الطاعون. بقي بالنسبة لهذا الوباء المنتشر هل هو طاعون أو لا، كثير من أئمة اللغة ومن شراح الحديث يقولون الطاعون كل وباء عم في الناس وكان نوعا واحدا وحصل به الموت العام. كل وباء عم أي انتشر في الناس وهو وباء واحد، وباء معين متحد متفق، بخلاف الأوبئة التي تنتشر وهي مختلفة فلا يقال لها طاعون. كل وباء عم في الناس وهو مرض معين وحصل به موت عام، كذا يقول كثير من أئمة اللغة كصاحب النهاية وصاحب لسان العرب وصاحب تاج العروس وغيره من الأئمة، وكذا من الشراح من شراح الحديث كثير. وبعضهم يخص الطاعون بأنه مرض معين وهي بثور وقرح يكون في الجسد، تخرج هذه القروح ثم يحمر ويسود ما حولها كأنه أحرق بنار، كأن حوله لهب، ثم يسيل منها دم ويموت صاحبها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قال: والصحيح أن هذا هو الطاعون، وأما غيره فهو وإن سمي طاعون فعلى سبيل المجاز لا على الحقيقة. جاء حديث في مسند الإمام أحمد وغيره, مسند الإمام أحمد ومعجم بن الأعرابي عن عائشة بإسناد لا بأس به, إسناد حسن أو صحيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي بالطعن والطاعون. فقالوا يا رسول الله قد عرفنا الطعن فما الطاعون؟ قال غدة كغدة البعير, غدة كغدة البعير, والغدد غدد البعير أي ما يكون في رقبته, يكون في رقبة البعير غدد كالقروح, أي هذا الحديث يؤيد ما صححه الحافظ رحمه الله أن الطاعون هو مرض معين, هي هذه القروح التي تنشأ في الجسد تحمر ويخضر ما حولها ثم تسود ثم يسيل منها الدم ويموت صاحبها. وغيره يسمى طاعون على سبيل المجاز. فلو كان مثلا هذا المرض قد دخل المدينة فيحتمل أن الطاعون الذي أريد في الحديث لا يدخل المدينة الطاعون, أي الطاعون المذكور في هذا الحديث غدة كغدة البعير, والله أعلم, يحتاج الأمر إلى مزيد نظر. أخوني يقول جاء في رواية عند أحمد زيارة مكة والمدينة لا يدخل الطاعون, زيارة مكة ضعيف في من طريق راوي ضعيف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.